من إذاعة صوت الشعب نقدم لكم على الدرب.
على الدرب
في مواكب المسيرة القرآنية، هنا
محطة فكر نير
وثقافة خلاقة.
على الدرب،
برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد.
على الدرب، فكرة وحوار.
عبد الله علي.
على الدرب، للمخرج
أمين كعيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، وطيب الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي على الدرب. نتحدث مع السيد حسين عن معرفة الله، نعم الله، الدرس الرابع. أهلا بكم.
على الدرب،
على الدرب
مع الشهيد القائد.
من أجل النعم التي أنعم الله بها على الإنسان نعمة الأنعام بأشكالها المختلفة وأنواعها المتعددة بتعدد وظائفها وفوائدها. إذا ما اقتصرنا على دراسة تلك الأنواع التي سخرها الخالق تعالى للركوب والنقل، والتي جعلها الخالق تتلاءم مع تلك الوظيفة المناطة بها، ومن خلال استقراء مفردات الخطاب القرآني وهو يتحدث عن الخيول والبغال والجمال وغيرها من وسائل النقل، نجد الخطاب القرآني يتناولها من حيث وظيفتها الحياتية، سواء من حيث ارتباطها بالمجتمعات البشرية كوسيلة نقل مهيئة بمواصفات تتوافق مع طبيعها الوظيفي، أو كمظهر من مظاهر الجمال المتمثل في التنوع الحيوي الجميل. سيد الكريم، كيف تجلت نعمة الله تعالى على الإنسان من خلال وسائل النقل الحيوي تلك؟
أنا أقول تستوى على ظهري تقد أن تركب بارتياح جلسة مريحة. لا أصب إلى حيوانات يكون التنبل عليها متعب. لتستوى على ظهوره ثم تذكر نعمة ربكم، تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه. أنت تذكر بأن الله حي ظهر الخير وظهور الخير وظهور الإيمان وظهور الحياة بالشكل الذي يتلائم معك لتستوي كما تراكب عليه بوضعية طبيعية. لو أنه سكر حيوان آخر لا يمكن أن ينقلك من منطقة إلى منطقة إلا وهو متعلق، وهي وضعية متعبة، متعلق برضا الجمل. وهو متعب هذا لتكسر على ظهوره ويحس بك أنك فوق ظهر فلا ينزعج. وربما قد تكون بعض الحيوانات تأنف صاحبها حتى ترتاح عندما تحس بأنه فوق ظهر هذا، تنضبط وتشعر بطمأنينة وهو تجربة ظهرها. فاذكر نعمة ربكم حتى عندما تستوى على ظهر الظهور. سبحان الذي سخر لنا هذا وما شد لهم به، ما كان في استطاعتنا ان نسخر لانفسنا، وان نتغلب على وحشيتنا ونتمجره ونطوعه لحاجتنا.
كيف نستطيع أيضا أن نلحظ ذلك التنوع الخلاق في مظاهر النعم الإلهية من خلال تعدد دلالات الخطاب القرآني ومستوياته؟
يقول سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء تعلق بها قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنجدكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذه هي النعم من إنزال الكتاب ما فيه من حكمة ما فيه من واعظ هي نعمة ما نعمة عظيمة. كذلك يقول اذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء. هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى آمن لعباده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كنت قد أشرفت على الصدور في جهنم فأنقذكم منها بهدايته الرسول العظيم الذي بعثه إليكم من كتاب كريم الذي أنزله إليكم برعايته بلطفه برحمته. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فاذكروا نعمته لتهتدوا في الأخير إلى ما يريد الله سبحانه وتعالى أن تهتدوا إليه.
وكيف نستطيع تحويل المضامين الدلالية لسياق الآية إلى حقل عملي يستثمر النعمة ويستفيد منها في تعزيز إيمان الفرد وحسن ارتباطه بخالقه تعالى؟
في هذه الآية لاحظ كيف يأمر الله سبحانه وتعالى أن يتذكر إذا كانت بقيتنا السابقة حتى يكون لأولئك الغير الآية تحت مغاب عن كانوا عليه ثم تحول بإذن الله وبأمره وبنعمته إلى واجع آخر. لما كانوا أعداء يخرجون بين الحين والآخر ليبتسموا قالوا من دينه عداوة كانت بين أوس وخزرج شديدة. عندما هاجر الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم وعندما استجب وضعه ولا تقيل أظهرهم وهيئ أن يكون هم أنصار دينه ويكون هم دين الله جاءت الأوصاف الإلهية جاء التدخل الإلهي فألف بين تلك البروج التي كانت ممتلئة بالجداء من عداوة وبغضاء بعضها بعض. فما حدث آية أخرى وألف بين بلودهم لو أمسكت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين بلودهم ولكن الله ألف. هذه فيها عبرة عظيمة للناس وعبرة عظيمة لكل من ينفرد في إرشاد الناس فيتوجه نحو الأخلاقيات. يجب علينا أن نشد بعضنا البعض وأن نتآقى وأن نغيظ وأن نعفو وأن إلى آخره.
فلسفة الحب في الله تعالى لها أثرها الكبير في تعزيز تماسك المجتمع وقوته. كيف تناول القرآن الكريم هذا الموضوع وعلى أي أساس تعاطى الخطاب القرآني معه على أنه نعمة من الله؟
افهم ولنفهم جميعا أن كل شيء سيكون مجرد الكلام إذا لم نحدد المفتاح إذا لم نحمل الهم الكبير لأن نكون من أنصار دين الله سبحانه وتعالى فهو هو الذي سيوفقنا ويؤلف بين قلوبنا ويملأها حبا لبعضها بعض. ثم أرشدنا ثم وعظنا نحن وغيرنا وتكلمنا كثير عن المحبة ثم زرع الناس الحديث عن رسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. كم ينضاف إلى حسن التعامل فيما بينهم والإنصاف من أنفسهم وإلى المبادرة إلى حل مشاكلهم سريعا جدا أن تورث العداوة والبغضاء فيما بينهم. ولكن لما كان الناس غير مستشعرين للمسؤولية العظيمة عليهم بما يتعلق بدينهم أن يكونوا أنصار الله أن يحملوا روحية القرآن بين جنوبهم تسويغا لم يوصل لم يوصل. متى خرج الناس من المسجد وقلوبهم ممتلئة حبا لبعضهم بعض؟ بعد خطبة يسمعها مني أو من هذا أو من ذاك.
هناك البعض من يرون أن الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله قد لا تصنع مجتمعا متماسكا، ولهذا فهم يفضلون السكون والانهزامية على الحركة والانطلاق في سبيل إعلاء كلمة الله، ولهم مبرراتهم التي لا تنتهي. كيف تردون على هؤلاء؟
البعض يقول لماذا لا ترتب على جانب الأخلاق وتأمر الناس ويكون سلغا وتآمسين وتحاكين ويوصفون بعضهم البعض يحلون مشاكل ويتمع جزء أن تتحول إلى مشاكل في عجالة الضغطات المدينة.
هل تعتقدون سيدي الكريم أن الاهتمام بالنظام الأخلاقي وحده يستطيع بناء المجتمع وتجنيبه ويلات الفتن والمؤامرات دون الالتفات إلى الجوانب الأخرى التي دعا إليها القرآن الكريم؟
وجهة نظرنا ما أعتقد لن يتحدد لهذا ما لم نحن هبنا كبيرا هو أن نجنز أنفسنا لله وأن نستشعر المقصود لتنتبيرة أمام الله في أن نكون من المجاهدين في سبيله، فمن لم يعمل على إعلاء كلمته وتحقق هذا وأصبح هما لدينا وأصبح كل شخص نستشعر مسؤولية في هذا الشهوة ولتوفيق الله وأوصافه ونسدد في حرص على أن تكون على ذكر مع أخيه مع صاحبه مع جاره على نبت الحسن يعزز كل العوامل التي تخرج المحبة في أنفسهم بعض البعض، يحرص على ألا تبذر على ألا تنزلج من فمه كلمة تجرح مشاعر أخيه، وكما بذر منه الجنة بذرت منه الجنة أسبع الاعتذار، وكما أحد أقطع عليه كبر غيبه أو عطى عالم فبت ما اعتذر أخوه بجدر عذرة، يتعامل الناس مع بعضهم بعض بأخلاق محببة وبذي رفق وبمودة وبإخلاص.
هل ترون أن الاستجابة الكاملة لتوجيهات الخطاب القرآني سوف تخلق مجتمعا متماسكا متراحما ينطلق في آفاق الحياة بمودة وإخلاص؟
الله هو المدخل، كما صنع لأولئك الذين كانوا يخرجون يتجاسرون خارج المدينة فألف بين قلوبهم عندما استجابوا الرسول صلوات الله عليه وعلى آله استجابة أولية أنهم مستعدون أن يجنوا تحت رايته، فيقول أحد خلالهم امضي يا رسول الله، والله لو قمت بنا هذا البحر لخذناه ولن نقول لك كما جارت بني إسرائيل موسى اذهب أنت وربك فجاتنا كنا معكم مجاكرون، أنك الله بين جنوبنا وأنجدهم.
أليست خطب الجمعة تسعى للتعريف بأهمية الأخلاق وضرورة المحافظة عليها؟
خطب الجمعة والمواعظ كلها موجهة في مجال الجد وراء الأخذ وراء في أنفسها شيء، يجب أن نذكر في هذه الأخلاق السليمة أنها مهمة وهي في حد ذاتها تعتبر طاعة من طاعات الله العظيمة، ولكن يجب أن نفهم أيضا أن من أبرز غاياتها هي أنها تقدم عملية وحدة المدينة ما بينهم تلك القضية التي لا بد منها في تحديد مسؤولية كبيرة عليها من قبل الله سبحانه وتعالى، أن يكونوا من يعمل على نصر دينه ومن يعمل على إعلاء كلمته من يجازوا على دينه. نفهمها على هذا النحو، أما أن نتوقع أنها ستتحدث لنا ورحمت جربنا أنفسنا بعد كل الناس تجربوا أنفسهم، من هو الذي لم يسمع كلاما كثيرا من هذا النوع في خطب الجمعة وغيرها عن الأخوة والمحبة والأنفة والتعامل الحسن وفضل الغيظ إلى آخره، نتحدث عن هناك طاعات مفردات من الطاعات، لا نتحدث عن غايتها الهمة التي تكشف عن أهمية ذلك المبدأ الذي كلها التشريعات تتجه نحو تهيئة الأمة لتكون مستوى أفضل هذا.
هل تعتقدون أن حمل هم الأمة والاضطلاع بالمسؤولية سيحقق للأمة نهضتها وازدهارها ويدفع عنها مكائد أعدائها؟
فعالم نحن هذا الهم إما أعتقد أن لن يتحدث لنا شيء إذا دعا أفضل، ومتما حملنا هذا الهم الكبير ومتما شعرنا بالمسؤولية الكبيرة فإن لم يتوقع فعلا أن يتدخل الله فهو هو الذي يقدر على أن يؤلف بين قلوبنا، على أن يملأ قلوبنا حبا لبعضنا بعض، على أن يؤتينا الحكمة في تصرفنا مع بعضنا بعض. فتنزل عن أولئك يذكرون أمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، نحن لسنا أعداء فيما بيننا، ليس كذلك، لكن نحن متدينا وكل واحد يشعر بأنه لا رجل له من آخر إلا مجرد التلتجاء اليوم في السوق أو في المسجد لا غير، لقد تدخل الله سبحانه وتعالى تمنى على أولئك بنعمة كبيرة لأنهم كانوا أعداء فألف بين ذنوبكم. فتعرف ماذا تعني كلمة الأنثى؟ ألم أصبحت متآلفة، وليس فقط انتزع منها الإجابة أصبحت طبيعية كما نحن عليه، أصبحت ذنوب متآلفة، ومتما تآلفت الذنوب عظمت الفتنة فيما بين الناس بعضهم بعض، أصبحوا كيانا واحدا، أصبحوا كتلة واحدة، أصبح كل شخص منهم ينفع للآخر ويخلصونه ويخدم ضميرا ويتألمون يشتغل هو مع رغبته من المواد فلا يتخلى عنه، يحبه يمد ذنبه يألف ذنبه. أصبحت الجنود تآلفة أي لا يألف قلبي أن يظل منفردا من حاله، يريد أن يبدأ مع تلك الجنود التي ألفها،
يريد أن يبقى مع تلك القلوب التي ألفها. شكرا جزيلا لكم سيد الكريم على أن نتابع معكم إن شاء الله في حلقة جديدة في ذات الموضوع معرفة الله نعم الله الدرس الرابع. حتى ذلكم الموعد أيضا مستمعينا الكرام، لكم التحية، إلى اللقاء.
على الدرب.
على الدرب.
في نواكب المسيرة القرآنية، هنا
محطة فكر نير
وثقافة خلاقة.
على الدرب،
برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد.
على الدرب، فكرة وحوار.
عبد الله علي.
على الدرب، للمخرج
أمين كعيبة.